الجامعة الافتراضية السورية، كتاب العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، لمؤلفيه الدكتورة مايا الدباس والدكتور ماهر ملندي. الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان مهام وواجبات البعثة الدبلوماسية. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 43 إلى 54. تقدمت مبادرة ضوء بصوتي أنا زينب الدرة. تتولى البعثة الدبلوماسية المؤلفة من رئيسها وبقية أعضائها عدداً من الوظائف والمهام المرتبطة بممارسة اختصاصاتها، والتي تتطلب بالمقابل الالتزام باحترام عدد من الواجبات المحددة عادة في التشريعات الوطنية، ولكن بما لا يخالف نصوص اتفاقية فيينا لعام 1961 حول العلاقات الدبلوماسية. مهام البعثة الدبلوماسية. حددت المادة الثالثة من اتفاقية فيينا لعام 1961 مهام البعثات الدبلوماسية والمبعوثين الدبلوماسيين ووظائفهم بتمثيل الدولة المرسلة لدى الدولة المستقبلة، وحماية مصالح رعايا دولتهم، وتنمية العلاقات الودية بين دولتهم والدولة المستقبلة، والتفاوض مع سلطات الدولة المضيفة، والاطلاع على تطور الأوضاع لدى الدولة المضيفة. وهذه تعد الوظائف الدبلوماسية. وهناك وظائف قنصلية تقوم بها البعثة الدبلوماسية وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة، فلا يجوز تفسير أي من نصوص الاتفاقية على أنه مانع من ممارسة المهام القنصلية بواسطة البعثة الدبلوماسية. وعليه سوف ندرس مهام البعثة الدبلوماسية ووظائفها من خلال: ألف، تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمدة لديها. باء، حماية مصالح الدولة المعتمدة ورعاياها. جيم، تنمية العلاقات الودية مع الدولة المضيفة. دال، التفاوض مع سلطات الدولة المضيفة. هاء، الاطلاع على تطور الأوضاع لدى الدولة المضيفة. واو، الوظائف القنصلية. أولاً، تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمدة لديها. تمثل البعثة الدبلوماسية الدولة المعتمدة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة، وليس شخص رئيس الدولة كما كان الأمر سابقاً خلال حكم الملكيات المطلقة. ويباشر رئيس البعثة اتصالاته بين حكومته وسلطات الدولة المعتمد لديها عبر المذكرات والتقارير المكتوبة أو بإجراء اتصالات شفوية متبادلة، ويعمد عند الاقتضاء إلى طلب الاستفسارات وتقديم الاحتجاجات إلى الحكومة المضيفة، ويمثل دولته أمام القضاء في حال كونها مدعية أو مدعا عليها أمام محاكم الدولة المعتمد لديها، علماً بأنه يحق له الاحتجاج بحصانته الدبلوماسية لكي يتنصل من المثول أمام القضاء ما لم تبدي دولته عكس ذلك. كما أن رئيس البعثة مسؤول مباشرة أمام حكومته إذا ما تصرف بشكل يخالف واجباته. أما إذا لم ترغب حكومته أن تأخذ علما بتصرفاته هذه، فعليها حينئذ أن تنفي أو تؤكد ما فعله أو ما تحدث عنه، وإلا تحملت مسؤولية هذا التصرف. فعلى سبيل المثال، اضطرت السلطات الأسترالية المختصة عام 1980 إلى تقديم اعتذار للحكومة الهندية بعدما نشر المندوب السامي الأسترالي في الهند تقريرا سريا يتضمن انتقادات حادة تسيء للعلاقات بين البلدين. ثانيا، حماية مصالح الدولة المعتمدة ورعاياها. يجب على البعثة الدبلوماسية وأعضائها مراعاة مصالح بلادهم وشؤون رعاياهم لدى الدولة المضيفة في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وخاصة فيما يتعلق بمواضيع الهجرة والإقامة وشروط العمل والضمان الاجتماعي والدراسة والسياحة ومنح جوازات السفر والتأشيرات وتجديدها والتصديق على الشهادات والوثائق والقيام بمهام الكاتب بالعدل وأمين السجل المدني إلى آخره. على سبيل المثال، إذا أصيب أحد رعايا الدولة المرسلة بضرر، فيجوز لرئيس البعثة إذا كان المضرور قد استنفذ طرق الطعن الداخلية دون أن يفلح في رفع ذلك الضرر، أن يتدخل لدى حكومة الدولة المعتمد لديها عن طريق المساعي الدبلوماسية أو تقديم مذكرة دبلوماسية، لكن ليس للبعثة التدخل مباشرة لدى السلطات المحلية. لا شك أن قيام البعثة بهذه الوظيفة يفترض أن تكون تلك المصالح في خطر وتحتاج فعلا إلى حماية، ولا يعد مجرد قيام البعثة بالدفاع عن المصالح المذكورة تدخلا غير مشروع في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة، وذلك لأن عدم تدخل البعثة يعني ترك تلك المصالح دون حماية، ولأن البعثة بحكم وجودها في الدولة المضيفة ستكون أول من يعلم بالانتهاك الواقع على رعايا دولتها المرسلة. ثالثا، تنمية العلاقات الودية مع الدولة المضيفة، وهذا ما يشكل في الحقيقة الهدف الرئيسي لقيام العلاقات الدبلوماسية، إذ يجب على المبعوث الدبلوماسي تشجيع علاقات بلاده مع الدولة المعتمد لديها وإنمائها وتوطيدها في المجالات كافة، بما في ذلك تسهيل التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، وتنظيم المعارض والحفلات الرسمية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وإلقاء المحاضرات، مما يعزز الحوار والتعاون المشترك ويزيل أي خلاف من شأنه توتير العلاقات المتبادلة. رابعاً، التفاوض مع سلطات الدولة المضيفة. لما كانت الدبلوماسية تتركز في رسم السياسة الخارجية للدول وإعدادها وتنفيذها، فإن أهم أداة تسهم في تحقيق أهداف هذه السياسة هي وظيفة التفاوض العلني أو السري، حيث تقارب بين الأهداف السياسية لكل دولة أو لكل شخص من أشخاص القانون الدولي. وقد عدت اتفاقية فيينا لعام 1961 وظيفة التفاوض من الوظائف الهامة للبعثة القائمة على الاتصال والتباحث مع حكومة الدولة المعتمد لديها بهدف تعزيز العلاقات بين الدولتين. فالتفاوض من أهم الوظائف الدبلوماسية، ويكمن فن هذه الوظيفة في الوصول إلى الأهداف المرجوة بأكبر قدر ممكن من المكاسب وبأقل قدر ممكن من الخسائر، حيث يتمتع رئيس البعثة الدبلوماسية بصلاحية المشاركة في المفاوضات مع مندوبي الدولة المعتمد لديها للعمل على تقريب وجهات النظر بين الدولتين ومحاولة إزالة الصعوبات القائمة بقصد التوصل إلى عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية. خامساً، الاطلاع على تطور الأوضاع لدى الدولة المضيفة. يرى الفقيه كاييه أن أول ما تعمله البعثة الدبلوماسية هو دراسة كل أوجه الحياة في الدولة المعتمد لديها، ودراسة سياسة الدولة الخارجية ونتائج الأحداث الدولية على السياسة والحياة الداخلية لهذه الدولة، ومتابعة الأحداث والتطورات لدى الدولة المعتمدة لديها، ونقل المعلومات المتعلقة بها كافة إلى حكومة بلادها ضمن تقارير رسمية يتم إعدادها وإرسالها بصورة دورية، على أن ذلك مقيد باللجوء إلى الوسائل المشروعة، فلا يجوز للبعثة التجسس أو دفع الرشوة في سبيل ذلك. سادساً، الوظائف القنصلية. تستطيع البعثة الدبلوماسية ممارسة الوظائف القنصلية كتسجيل المواليد والوفيات وإعطاء التأشيرات. وفي هذه الحالة تبلغ أسماء أعضاء البعثة المكلفين بالقيام بالأعمال القنصلية إلى وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي سلطة تعينها هذه الوزارة. وعند قيامها بالأعمال القنصلية يجوز للبعثة أن تتصل بالسلطات المحلية في دائرة اختصاص البعثة، بالسلطات المركزية في الدولة المفاد إليها إذا سمحت بذلك قوانين هذه الدولة ولوائحها وعرفها أو الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن. ويستمر تحديد مزايا أعضاء البعثة الدبلوماسية الذين يقومون بالأعمال القنصلية وحصاناتهم وفقاً لقواعد القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدبلوماسية. واجبات المبعوث الدبلوماسي: يقع على عاتق المبعوث الدبلوماسي مجموعة من الواجبات تجاه الدولة المضيفة وفقاً لقواعد القانون الدولي الدبلوماسي، والتي تتمثل باحترام قوانينها وأنظمتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتقيد بجعل وزارة خارجيتها المرجع المباشر لأعماله، وعدم إساءة استعمال مقر البعثة الدبلوماسية، وعدم ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري. وسوف ندرس هذه الواجبات من خلال: ألف، احترام قوانين الدولة المستقبلة وأنظمتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. باء، عد وزارة خارجية الدولة المستقبلة مبدئيا المرجع المباشر لأعمال المبعوث الدبلوماسي. جيم، عدم إساءة استخدام دور البعثات الدبلوماسية. دال، عدم ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري لمصلحة المبعوث الشخصية في الدول المستقبلة. أولا، احترام قوانين الدولة المستقبلة وأنظمتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. نصت المادة 41 من اتفاقية فيينا على أنه دون إخلال بالمزايا والحصانات المقررة لهم على الأشخاص الذين يستفيدون من هذه المزايا والحصانات واجب احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمد لديها. يتمثل جوهر العلاقات الدبلوماسية وسبب وجودها في تنمية العلاقات الودية بين الدولتين المفيدة والمستقبلة، ولا بد لتحقيقه من احترام قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها. لذلك يجب على المبعوث الدبلوماسي احترام استقلال الدولة المستقبلة ونظام حكمها ومؤسساتها والسياسة المتبعة لديها. فالدبلوماسي لم يرسل لإجراء تغيير في نظام الحكم أو السياسة المتبعة لدى الدولة المستقبلة أو انتهاك قوانينها وتعديلها، بل أرسل ليعمل على توطيد العلاقات الودية بين الدولتين، وبالتالي عليه الابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير هذه العلاقات، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين مع ما يتمتع به المبعوث الدبلوماسي من حصانات وامتيازات تقررها قواعد القانون الدولي. كما يتعين على المبعوث الدبلوماسي الالتزام بمبدأ عدم التدخل في القضايا الداخلية للدولة المستقبلة والوقوف حيالها موقف الحياد التام وعليه عدم انتقاد القرارات الصادرة عن السلطة السياسية والإدارية لهذه الدولة، وأن يتجنب كل ما من شأنه تعكير صفو العلاقات الودية بين دولته والدولة المستقبلة. من ذلك على سبيل المثال، إذا دعي إلى الحديث في مناسبة عامة من الأفضل ألا يخوض بمسائل محل خلاف بين الدولتين. واستنادا إلى مبدأ عدم التدخل، يمنع على الدبلوماسي الإدلاء بأي تصريح من شأنه الإساءة للدولة المستقبلة ونظام الحكم فيها ولرئيسها، وعليه الابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الاضطرابات والفتن في إقليمها. ويلتزم بعدم الاشتراك في المؤامرات والتحريض على الاضطرابات الداخلية وعدم الاتصال مع الفئات المعارضة لنظام الحكم فيها. ثانيا، عد وزارة خارجية الدولة المستقبلة مبدئيا المرجع المباشر لأعمال المبعوث الدبلوماسي. نصت المادة 41 على 2 من اتفاقية فيينا على أنه يجب أن تكون معالجة كافة المسائل الرسمية التي تكلف بها البعثة من قبل حكومة الدولة المعتمدة مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو عن طريقها أو مع أي وزارة أخرى متفقا عليها، أي يحظر على البعثة الدبلوماسية أو أحد أعضائها الاتصال بالدوائر الرسمية أو بالجمعيات والأحزاب والنقابات لدى الدولة المستقبلة إلا عبر وزارة خارجية هذه الدولة أو أي وزارة أخرى يتم الاتفاق بشأنها بين الدولتين. وذلك حرصا على تجنب ممارسة الضغوط والابتزاز وعرض الرشاوة أو تلقي معلومات لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي أن يحصل عليها عادة. ثالثا، عدم إساءة استخدام دور البعثات الدبلوماسية. ذكرت المادة 41 على 3 من اتفاقية فيينا لعام 1961 بأنه لا يجوز للبعثة القيام بأعمال لا تنسجم مع وظائفها المحددة في الاتفاقية أو مع القواعد الأخرى للقانون الدولي أو مع الاتفاقيات الخاصة النافذة بين الدولتين المعتمدة والمعتمدة لديها البعثة. ويستفاد من هذه العبارات بأنه يحظر استخدام مقر البعثة إلا للمهام الرسمية التي اعتمدت من أجلها. خصصت المقر لتمكين البعثة من القيام بمهامها الدبلوماسية بكل يسر واستقلالية، وبالتالي يجب أن لا تستعمل لأهداف تتنافى مع مهام البعثة أو قوانين البلد المضيف، لأن الحصانة التي تتمتع بها دور البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين لا تعفيهم من الالتزام باحترام القوانين والأنظمة النافذة في البلد المضيف. وعليه يمنع على أعضاء البعثة استخدام دور البعثات الدبلوماسية كمركز تحاك فيه المؤامرات والدسائس ضد أمن الدولة المستقبلة أو كمقر ترتاده الفئات المعارضة لنظام الحكم فيها لتحقيق مكاسب سياسية أو كمأوى يحتمي به مرتكبو الجرائم العادية الفارون من وجه العدالة. ولا بد لنا في هذا المجال من دراسة قضية اللجوء السياسي بين كولومبيا والبيرو. بعد الثورة العسكرية التي قامت في بيرو عام 1948 اتهمت الحكومة البيروفية حزب الشعب الثوري الأمريكي بإعداد العصيان وتوجيهه، خاصة زعيمه فيكتور راؤول آيا دي لا توري هو من رعايا البيرو، ورفعت دعوى ضده بتهمة التحريض على العصيان وإدارته. فقام آيا دي لا توري بالاتجاه إلى السفارة الكولومبية في ليما عاصمة البيرو طالبا عنده لاجئا سياسيا، فاستجاب السفير الكولومبي لطلبه استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من اتفاقية هافانا لعام 1928. وقد رفضت حكومة البيرو السماح بإخراجه من البلاد على هذا الأساس وعدته مجرما عاديا. وفي 15 من آب اتفق الطرفان على عرض النزاع أمام محكمة العدل الدولية تضمنت سؤالها عن أمرين: 1- هل يحق لكولومبيا وحدها أن تقرر فيما إذا كان العمل المرتكب يشكل جرما سياسيا أم عاديا؟ 2- هل تعد الدولة التي ينتمي إليها اللاجئ السياسي ملزمة بمنحه الضمانات اللازمة لمغادرة إقليمها؟ أجابت المحكمة عام 1950 بالنفي عن هذين السؤالين، وقررت أن حق اللجوء الممنوح للثوار غير مشروع، حيث أنه حسب اتفاقية هافانا لا توجد حالة طوارئ التي انتفت بمرور 3 شهور على فشل الانقلاب. وعلى ذلك طلبت البيرو من كولومبيا تسليمها اللاجئ، ورفضت كولومبيا ذلك مؤكدة أن حكم المحكمة لا يلزمها بتسليم اللاجئ إلى سلطات البيرو، وأكدت أن هذا العرف السائد في أمريكا اللاتينية. وقد أصدرت المحكمة عام 1951 حكما يؤيد ذلك بقولها: إنه بالرغم من عدم مشروعية منح حق اللجوء، إلا أن كولومبيا ليست ملزمة بتسليم اللاجئ، وأن هذين الأمرين غير متعارضين، لأن هناك وسائل أخرى لإنهاء اللجوء غير تسليم اللاجئ، وأن احترام العرف السائد واجب على الدول. وعليه فإن التزام سلطات الدولة المضيفة بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية إنما شرع لكفالة الطمأنينة والاستقلال اللازمين لتمكين المبعوث الدبلوماسي من أداء مهامه، وإن منح اللجوء داخل مقر البعثة الدبلوماسية لأشخاص تلحقهم سلطات الدولة المستقبلة لا يعد من الوظائف الدبلوماسية، كما أن عدم الاعتراف للمبعوث بأهلية منح اللجوء لا يمس بالحصانات والامتيازات المقررة له. رابعاً، عدم ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري لمصلحة المبعوث الشخصية في الدول المستقبلة. تكمن المهمة الأساسية للمبعوث الدبلوماسي في تمثيل دولته لدى الدولة المضيفة وتعزيز العلاقات الودية بين الدولتين، وبالتالي لم يتم إفاد المبعوث الدبلوماسي لمزاولة الأعمال التجارية لمصلحته الشخصية. لكن هذا المنع لا يشمل النشاط الفني أو الأدبي كإصدار المؤلفات، أو الثقافي كإلقاء المحاضرات العلمية. وعليه فإن نظم واجبات المبعوث الدبلوماسي تجاه الدولة المضيفة هي مما يختص ببحثه القانون الدولي العام، وأن إخلال المبعوث بها يخول الدولة المستقبلة الطلب من دولة استدعائه أو تأنيبه إذا ما ارتكبه من خطأ لا يعد مخالفة جسيمة. أما إن كان إخلاله بواجباته جسيما يمس أمن الدولة المستقبلة، فلها أن تعده شخصا غير مرغوب فيه وتطلب منه مغادرة أراضيها. تمارين: يعد تفاوض المبعوث الدبلوماسي مع سلطات الدولة المضيفة 1- أهم أداة تساهم في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة. 2- يمكن أن يكون علنياً أو سرياً. 3- يؤدي إلى التقارب بين الأهداف السياسية لكل دولة أو لكل شخص من أشخاص القانون الدولي. 4- كل ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي رقم 4. نهاية الوحدة الثالثة من كتاب العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. شكرا لحسن استماعكم.